ذكرني كل نظرة بأمانة. السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد تدمير 4000 هدف عسكري في أوكرانيا. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأننا لم نصل بعد إلى نقطة الإعلان عن اتفاق في مفاوضات فيينا، لأن هناك قضايا أساسية عالقة تحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. وقال سعيد خطيب زادة أن توقف المفاوضات بشكل مؤقت جاء بطلب منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مشيرا إلى السلوك غير البناء للأمريكيين خلال المفاوضات. وحول استهداف مقر الموساد في أربيل، أكد أن طهران وجهت قبل ذلك تحذيرات للسلطات العراقية من أن تصبح أراضيها مكانا لتهديد إيران والتآمر عليها. كما أشار خطيب زادة إلى ازدواجية المجتمع الدولي حيال موضوع حقوق الإنسان وصمته أزاء جريمة الإعدامات في السعودية. كشفت مصادر عراقية أن المقر الأمني الاستخباري الإسرائيلي الذي قصف يوم أمس في كردستان العراق هو مركز عمليات رئيسي وليس ثانويا لجهاز الموساد الإسرائيلي. وأكدت المصادر مقتل 4 ضباط إسرائيليين إضافة إلى 7 جرحى، بينهم 4 في حال خطرة. وأوضحت تلك المصادر أن هذا المقر ذاته كان مسؤولا عن عملية استخبارية وعدوانية ضد إيران في الآونة الأخيرة. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران استهدف أمس مركزا استراتيجيا للموساد الصهيوني في مدينة أربيل شمال العراق باستخدام صواريخ قوية ودقيقة. قال السفير الإيراني لدى بغداد أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير على أقليم كردستان العراق لم يستهدف سيادة البلاد، بل جاء ردا على تحركات الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية. وفي كلمته بأحد المؤتمرات بمدينة كربلاء المقدسة، أشار إيرج مسجدي إلى احترام طهران سيادة بغداد، مضيفا أن المبنى المستهدف هو قاعدة تجسس لجهاز الموساد الصهيوني. وأكد مسجدي أن الكيان الغاصب أسس هذا المركز لتنفيذ عمليات ضد إيران، موضحا أن بلاده لا تساوم على أمنها مطلقا، كما أن المسؤولين الإيرانيين حذروا حكومة الإقليم مرارا من تبعات وجود هذه المقرات على أراضيهم. بدأت اليوم الجولة الرابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية عبر تقنية فيديو كونفرنس. وقال ممثل وفد كييف مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك أن الجولة الحالية ستتناول قضايا وقف إطلاق النار وسحب القوات الروسية والضمانات الأمنية، مضيفا أن الحوار سيكون صعبا. وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي والعضو في الوفد الروسي المفاوض ليونيد سيلوتسكي قد أكد في وقت سابق تحقيق تقدم جدي في المفاوضات مع أوكرانيا، تحديدا في المجالين العسكري والإنساني، مضيفا أنه يمكن التوصل لموقف مشترك خلال أيام يؤدي للتوقيع على وثائق. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدما يفوق 10 كيلومترا في دونباس، مشيرة إلى خوض وحدات في إقليم لوغانسك معارك ضد القوميين الأوكرانيين في ضواحي المدينة. وأكد الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي استهدف نحو 4000 منشئة عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية، لافتا إلى إسقاط الدفاعات الجوية طائرات مسيرة. من جهته صرح الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الجيش الروسي يستخدم أسلحة حديثة عالية الدقة لا تصيب إلا البنية التحتية العسكرية، مضيفا أن قوات بلاده قد تفرض سيطرتها على عدة مدن مع ضمان حماية الأهالي. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
توسع في العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة هو الواقع الذي ينفذه الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا. القصف الروسي وصل إلى قرب الحدود البولندية، حيث قتل وجرح نحو 170 جنديا جراء هجوم صاروخي روسي على مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن قرب ليفيف، أكبر قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد. كييف قالت إن مدربين أجانب عملوا في القاعدة، لكن مسؤولا في الناتو أكد أن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. بريطانيا قالت إن القوات الروسية في شرق أوكرانيا تحاول محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول جنوبا وخاركييف شمالا، مضيفة أن الجيش الروسي يحاول أيضا تطويق إقليم ميكولايف جنوب البلاد تزامنا مع مساعي الجيش الروسي التقدم غربا صوب أوديسا. العاصمة كييف التي تواصل القوات الروسية زحفها باتجاهها وباتت على بعد كيلومترات من مركزها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، وأنها تعد لهجوم جديد عليها في الأيام المقبلة، وأن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة. وفي تطور لافت، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا موسكو باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في هجوم على منطقة لوجنسك بشرق أوكرانيا، وعرضت المفوضية صورا ادعت أنها تظهر الهجوم الروسي، معتبرة القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. في الخسائر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر الأوكرانية خلال المعارك الأخيرة، منها المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة في بروفاري والمطار العسكري في فاسلكيف قرب كييف، وخمس طائرات مسيرة ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة. الجيش الأوكراني قال إن انفصالي دونباس سيطروا على عدد من المناطق شرق ماريوبول جنوبا، فيما تسيطر القوات الروسية على نصف بلدة إيسيوم قرب خاركييف.
أعلن السلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن 20 شخصا بينهم أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح نتيجة هجوم شنته القوات الأوكرانية باستخدام صاروخ توتشكا أو على مدينة دونيتسك. وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن هناك أطفالا بين الذين لقوا مصرعهم بسبب سقوط حطام الصاروخ الأوكراني على المدينة. ووصفت قوات دونيتسك استهداف دونيتسك بصاروخ توتشكا أو بأنه عمل إرهابي، معتبرة أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخا لقصف دونيتسك من أجل الإبادة الجماعية للمدنيين. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن التقارير التي تفيد بأن روسيا طلبت مساعدة عسكرية من الصين في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي معلومات مضللة، وأضاف أن أمريكا تنشر مؤخرا معلومات مضللة ضد الصين بشأن القضية الأوكرانية بنوايا سيئة، مشيرا إلى أن الصين تلعب دورا بناء في تسهيل المفاوضات وإيجاد حل سلمي. نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعملية هجومية نفذتها وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية غرب حرض في محافظة حجة لتطهير مواقع خاضعة لسيطرة مرتزقة العدوان السعودي. وأظهرت المشاهد تحرير القوات المشتركة عدة قرى بالمديرية ذاتها، أبرزها قريتي الراكب وبني عويد، مكبدين العدوان خسائر مادية وبشرية فاقت 500 عنصرا ما بين قتيل وجريح. كما أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 80 مرتزقا سودانيا وعدد من جنود السعودية في عملية استمرت يومين كاملين. وفي محافظة صعدة أصيب مواطنان يمنيان جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية منبى الحدودية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق جيد في فيينا يحتاج إلى قرار سياسي من واشنطن. مقتل وإصابة ضباط صهاينة بهجوم صاروخي لحرس الثورة الإسلامية لمقر للموساد شمال العراق. جولة رابعة من المحادثات الروسية الأوكرانية، وموسكو تؤكد تدمير 4000 هدف عسكري في أوكرانيا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 7:13 تأتيكم إعادة للقاء المباشر الصباحي دنيا الشباب، أما في الساعة 8 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تستمعون لصدى المغرب العربي في الساعة 8:12 عند 8:45 من المكتبة الإيرانية. قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة أخرى في الساعة 9 عند 9:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 10:00 يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 11:00 وحصاد المساء. في الساعة 11:25 تأتيكم فضاءات أدبية، وعند 11:48 وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 12 وهي من محاضرات سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي، وبعد المحاضرة الكتاب الصوتي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 1:07 عند 1:19 إيران اليوم. تمثيلية الإذاعة تقدم لحضراتكم في الساعة 1:51. شكرا لكم مستمعينا الكرام وإلى اللقاء. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الله الرحمن الرحيم، وبك يا ربي نستعين. سلام على كل غيور وشهم وسخي، سلام على عامل كادح وزارع حاصد، سلام على كل من يستمع لصوتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أطيب تحية أقدمها لكم أحبتنا عبر برنامجكم دنيا الشباب. أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ونتابع اليوم أيضا موضوع مفهوم الشباب برؤية شبابية. رعى الله الأحبة حيث حلوا لهم في القلب مرتحل وحلوا، خيول الشوق مسرجة إليهم تبارت حيثما ساروا وهلوا. أهلا وسهلا بكم. حيا الله أحبائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. ونعود إلى مفهوم الشباب برؤية شبابية، وأيضا نفتتح كلامنا بأنه الشباب ليس له عمر، لكن نحن اليوم نريد أن نتحدث عن بالتحديد المرحلة العمرية الشبابية. طبعا على فكرة في يوم السبت كان معي ضيف الكريم دكتور محمد اللبابيدي، والذي قال بأنه حتى عمر 60 يعتبر الشخص شابا حسب الإحصائيات التي الآن تعطيها لنا المؤسسات الحكومية. لكن على فكرة نحن نريد أن يعني نتكلم عن المرحلة التي بإمكان الشخص أن يستغل إمكانياته، نشاطاته، طاقاته، إن كانت جسمية وبدنية أو معنوية وروحية. فالكل يدري يعرف عفوا بأنه هناك مرحلة، قسم يقول من عمر 13 إلى 25، قسم يقول من 15 إلى 25 أو 30. على كل أوج طاقة الإنسان تكمن في هذه المرحلة، فكيف بإمكان الشاب أن يستفيد ويستغل هذه المرحلة؟ وأيضا الشاب حينما يمر في هذه المرحلة كيف يفسر مفهوم الشباب؟ ما هي المعاني والعبارات التي يطلقها على هذا المفهوم؟ وأيضا تحدثنا بأنه هناك بعض الشباب، هناك بعض الأسر، هناك بعض المجتمعات، هناك بعض البيئات تقول بأنه الشاب يجب عليه أن يستغل هذه الفترة والمرحلة العمرية باللهو باللعب، وأن يستفيد من شبابه في بعض النقاط. لكن هناك الكثير أيضا من علماء النفس، من الأطباء النفسيين، ومن يؤكد بأنه على الشاب عليه أن يستغل هذه الفرصة لكي يبني مستقبله، يبني أيامه القادمة إن شاء الله، ولكي تكون له عونا في أيامه الآتية. أما الآن أحبتنا نقول لحضراتكم أيها الأعزاء أيها الأحبة بأنه الله سبحانه وتعالى يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، صدق الله العلي العظيم. إذن الشباب أعظم ثروة في الأمة، وثروة الأمم ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء. أعظم ما يكون الإنسان في مرحلة الشباب، لأن مرحلة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. الشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأثنى الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم، فهم جماعة من الشباب آمنوا بالله فثبتهم على الدين وزادهم يقينا. إذن أحبتي الكرام، من المعلوم أن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق، عصب حياتها، سر نهضتها، عنوان تقدمها، وأمل مستقبلها، وبحر علمها الفياض. هم أي الشباب أصحاب الهمم العالية والنفوس الطاهرة، ولذلك الإسلام أولى عناية كبيرة لشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، ودخلوا والحمد لله في دين الله أفواجا. لكن الشباب أيها الأحبة، كيف يرون هذه المرحلة؟ هل أدركوا أهميتها؟ هل حقا استثمروها كما ينبغي؟ وهل وعوا ما يجب وما لا يجب؟
مستمعي الكرام، السلام عليكم، واسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور سيد ياسر الحسيني، الباحث الإسلامي من العراق. دكتور، كيف رأى الشباب أغرانهم الذين خلدوا أسماءهم في التاريخ، وما هي ضرورة وجود القدوة الصالحة في حياة شبابنا؟ تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولجنابكم الموقع. حقيقة أن القدوة الحسنة هي من أساسيات حياتنا اليومية، من أساسيات التربية الصحيحة، بل هي من حيثيات وأساسيات الدين الإسلامي. لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما أتى برسالته المحمدية العلوية السمحاء وبشر بها العرب وغير العرب، قد أسس فيها ورسخ فيها مبدأ القدوة الحسنة. القدوة الحسنة التي لا يشبها شائبة عندما يتبعها المجتمع يتسري بهم إلى الفضائل. القدوة الحسنة عندما تمضي خلفها شبابنا، عندما تمضي وراء هذه القدوات الحسنة والأسوة الحسنة، سوف يعبرون بها المفازة ويتجنبون بها مزلة الباطل، ويأتون إلى طريق الحق وإلى المحجة البيضاء. هذه كما تكون هذه الكلمة يعني واردة في كلام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. نجد أن الأسوة الحسنة قد رسخها القرآن الكريم في كتاب الله تعالى، كتاب الله العزيز. نأتي ونقرأ الآية بما معناها وليس بنصها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن كلمة الأسوة معناها القدوة، والقدوة في القرآن الكريم يعني بما معناها مسألة القيادة، مسألة الزعامة، مسألة الإمرة والإمارة في كل شيء. يعني أن يكون الأب مثلا قدوة لولده في كل الأمور الطيبة، لا أن يكون قدوة لولده بالأمور السيئة. فأشار القرآن هنا أن الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لإنشاء المجتمع الصالح والصحيح الخالي من الشوائب المليء بالفضائل والمتخلي عن الرذائل، هو يعني قد تجسدت هذه القدوة وهذه الأسوة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن بعد رسول الله تجسدت هذه الأسوة وهذه القدوة في شخص علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن بعده أبنائه الكرام البررة التسعة المعصومين. هؤلاء الذين أسسوا لنا مجتمعا صالحا كريما على رغم التحديات الصعبة، على رغم التحديات الجسامية، على رغم العواصف والزلازل الفكرية التي عصفت بالأمة الإسلامية من مختلف الجهات، قد حافظ هذا المجتمع على رصانته، وذلك لتأثره بأهل البيت عليهم السلام، تأثره بأفكار الأسوة الحسنة، القدوات الحسنة، القادات الحسنيين الذين تبعناهم ومشينا على أثرهم ومشينا على مسلكهم الطاهر الموقر، ووصلنا إلى ما نحن عليه الآن والحمد لله من مجتمع مثلا فاضل، على رغم كما قلنا التحديات الفكرية التي أثرت بشكل يعني ليس بالصغير وبالسهل على شبابنا.
نعم، كان معنا دكتور سيد ياسر الحسيني الباحث الإسلامي من العراق، وشكرا جزيلا دكتور على حضوركم الطيب معنا.
نعم، أحبتي الأفاضل، الأخوة فاطمة الزهراء من العراق تكتب بأنه طبعا عبر الواتساب: الشباب المؤمن والواعي المثابر في الجد والعمل دائما يبث فينا الطموح العالي والإرادة، ومستقبلنا كشباب مختلف ذات طموح وجهاد في كل الميادين. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق. الأخ أبو أحمد الخزاعي من مملكة البحرين يكتب: لا يمكن بأي حال أن تستغني الرؤية الشبابية عن الرؤية الخبيرة لكبار السن. شكرا لك أبو أحمد الخزاعي من مملكة البحرين. نعم أحبتي الأفاضل، حياكم الله. الشباب طاقة للتغيير والتشكيل، الشباب طاقة إنسانية تتميز بالحماسة، بالحساسية، بالجرأة، بالاستقلالية، بازدياد مشاعر القلق، بالمثالية المنزهة عن المصالح والروابط. دائماً كل شيء جميل يريدون أن يشبهونه فيشبهونه بالشباب، بمرحلة الشباب، وهناك الكثير ممن يتحسر بأن يعود إلى مرحلة الشباب، وحتى الأطفال والأحداث والأشبال يتأملون بأن يصلوا إلى مرحلة الشباب. إذن من بين الفئات العمرية للإنسان أجمل وأحلى فئة يتمتع بها كل إنسان هي فترة الشباب، طبعا إن شاء الله تكون مع الصحة والعافية. وهناك الكثير من الأقوال والحكم التي قيلت وركزت وسلطت الضوء على المرحلة الشبابية، لكن قلنا للأسف الشديد هناك من يقول خلي يستلذ ويستمتع من فترة شبابه. صحيح، علينا أن نستلذ ونستمتع من شبابنا من هذه المرحلة، لكن بالإضافة إلى الاستمتاع إلى الملذة في هذه المرحلة الشبابية، علينا أن نفكر بجد 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 بمستقبلنا حينما يتقدم العمر. دائما حينما يعني يصبح حديث بين الأصدقاء الأقرباء الأحباء، إذا كان أحد يعني لم يتطور في حياته ولم يصل إلى المراحل، يعني إلى رقي في حياته، يقولون هو في مرحلة شبابه لم يفعل شيء لنفسه. إذن الآن في هذا الوقت ماذا يريد أن يفعل؟ إذن الداعم الأساسي، المحرك الأساسي، المحفز الأساسي هي المرحلة الشبابية. طبعا كلامنا هذا لا يكون بمثابة أنه نحن نريد أن نثبت عزيمة من تقدم بهم العمر أو بعض الأشخاص الذين يريدون أن يبدأون الآن توا مهما كان عمرهم وسنهم، لكن هذا للتذكير فقط بأنه المحرك الأساسي في حياة الإنسان يبدأ من مرحلة الشباب. فيا ريت لو شبابنا أن ينتهزوا ويستغلوا هذه الفرصة الجميلة.
غني في الحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو في الله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، إن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وحالفني الشيوخ. وأيضا من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الوشم في الحجر. ننتقل إلى الومضة الشبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. مستمعينا الكرام، حين نأتي للإمام الصادق عليه السلام نجد أنه يبين حال الشاب في منظوره أن يغدو إما عالما أو متعلما. يقول عليه السلام: لست أحب أن أرى الشاب منكم إلا غاديا في حالين، إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط وضيع. ويشير النبي إلى توبة النصوح من قبل الشاب، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: التوبة حسنة لكنها في الشباب أحسن. ويبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانة الشباب يوم القيامة أنهم في ظل الله، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله. ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم مقام الشاب التائب، فيقول: ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وما من شيء أبغض إلى الله تعالى من شيخ مقيم على معاصيه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الشاب التائب. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته، يقول هذا عبدي حقا. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين كيف أن الشباب يتحالفون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ورد عنه أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا فحالفني الشبان وخالفني الشيوخ، ثم قرأ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم.
طيب الأخت أميرة العصر من العراق، عاشت الأسامي، شو الاسم حلو يا رب، أميرة العصر، بعثت لنا ببصمة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميعا، تحياتي العزيزة منار. طبعا باعتقادي أنه مفهوم الشباب، رؤية شبابية، له قسمين، القسم الأول سلبي والآخر إيجابي. طبعا القسم السلبي أن الشباب يفكر، والبعض منهم طبعا يفكر أن مرحلة الشباب هي مرحلة لهو، مرحلة عبث، مرحلة يعني مجرد يعني يجب أن يستغل هذه المرحلة بأمور تافهة مثل اللهو وغيرها، يعني تنتهي هذه المرحلة عبثيا لنقول، لكن فيما بعد سيأتي الندم على ما فاتني من الشباب. أيضا المرحلة أو القسم الثاني هي القسم الإيجابي طبعا، أن الشباب، بعض الشباب ينظر إليها أنها مرحلة نضج للجسد والعقل والأفكار. يعني الرسول صلى الله عليه وآله يقول اغتنم شبابك قبل هرمك، عندما يهرم الجسد يتعب صحيا، يهنى العظم منه، أيضا فكريا وعقليا يتعب هذا الجسد، فلربما يعني لا يستفيد منه كثيرا كما يستفيد من الجسد والعقل وكل شيء في مرحلة الشباب. مرحلة الشباب يجب أن تستغل بشكل إيجابي، في لا نقول بمساندة العائلة ومساندة الأهل ومساندة النفس فقط، بل حتى في مساندة البلدان. يعني حتى إيران يقال أنها البلد الشاب، وإيران ما شاء الله فيها الكثير من الأفكار والمنتوجات والصناعات، ويعني يتخطط الكثير من البلدان فضل شبابها. شكرا لكم. زينب الحسيني.
شكرا، شكرا يا زينب الحسيني من العراق، أشكرك جزيل الشكر. لكن اسمك كان مكتوب أميرة العصر، على كل عاش اسم أميرة العصر، عاش اسم زينب الحسيني، وشكرا جزيلا على هذه المشاركة. وأنا أيضا أحييك. الشباب يتمنون الحب فالمال فالصحة، لكن يأتي يوم يتمنون فيه الصحة فالمال فالحب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
حياكم الله أحبتي. هنا وصلتني مشاركة من رقم لم يكتب الاسم. طيب لا، كاتب الهادي كان. الهادي كان من نواكشوط موريتانيا، أحييك الأخ الهادي كان من نواكشوط موريتانيا. كتب بأن الشباب هم القوة والاستطاعة والقدرة لنغتنم هذه المرحلة في طاعة الله وخدمة المجتمع والوطن والنفس. شكرا لك يا الهادي كان من نواكشوط موريتانيا. وأختنا العزيزة أم علي الحسيني مستمعتنا الدائمة في البرنامج، شكرا جزيلا لك، حياك الله والله يبارك فيك. وأنا أيضا بدوري أبارك لك ولكل مستمعين الكرام ذكرى ولادة علي الأكبر سلام الله عليه، وإن شاء الله سيكون هناك برنامج بهذه المناسبة بعد برنامج دنيا الشباب. تكتب الشباب هم الشريحة المهمة في المجتمع والأسرة، مرحلة الشباب مرحلة لن تعود إذا ذهبت، لهذا على الشاب أو الشباب أن يغتنموا هذه الفرصة الثمينة وأن يغتدوا بشباب علي، أو أن يقتدوا عفوا بشباب علي الأكبر. وعلى الأسرة والمجتمع أن يهتموا بهذه الشريحة الشابة، والشباب ليس له لعب، إنما أن يستغل الشاب في تقديم المساعدة وعمل الجمعيات الخيرية لمساعدة المحتاجين. شكرا جزيلا لك عزيزتي، مشكورة ومشكورة على هذه المشاركة السريعة، وشكرا على بطاقات تهنئتك. طيب معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم الساري، أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق. السلام عليكم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم.
عليكم السلام ورحمة الله وسهلا، مرحبا،
حياك الله. سماحة الشيخ، أنا لا أدري أقول سماحة الشيخ أم حضرة الدكتور.
يلكم.
طيب سماحة الشيخ الدكتور.
نعم.
طيب حياك الله، شكرا جزيلا. نعم. سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم، الآن شبابنا في عصرنا الحاضر، ما هي أهم التحديات التي يواجهونها؟
أي. نعم، في الحقيقة أن الشباب هم نواة المجتمع، وعادة ما يقال للإنسان بعد الصبا بأنه شاب، والشاب هو من بلغ الحلم شرعا.
نعم.
هذا ينضج عقله وتتفتح أسارير قلبه. هذا يجد طعم الحياة حلوا، لأنه يمتاز بالقوة الصحية والبدنية. وقد رأى الإسلام أن دور الشباب مهما، إذ بهم يعتمد عليهم في إدارة الحياة وجميع مرافقها العلمية والحضارية والإنتاجية والجهادية. وبالتالي فإن مثل الشباب كالزرع الناضج إذا تعاهده الفلاح بالرعاية والعناية. وكذلك اهتم الإسلام اهتماما بالغا برعاية الشباب والناشئة من حيث البناء الصحي والنفسي والفكري والعقائدي. وباعتبار اليوم الذي في عصرنا هذا أن الشاب يعيش البطالة ويعيش الفراغ، فإن الشاب هنا قد تراوده بعض الشكوك في معتقداته، فلا بد من إلقاء الدروس والمحاضرات الفكرية في هذا الصدد، مثل محاضرات في التوحيد أو العدل الإلهي أو النبوة أو المعاد أو الإيمان مثلا بالإمام المهدي وغيبته، حتى تترسخ هذه الفكرة في ذهنه حقيقة. لأنه نشاهد اليوم مثلا أن بعض الناس لا تدخل في هذا لأنهم بعيدون عن القراءة والمطالعة. وبالتالي إذا كان المجتمع مجتمعا رساليا، فإنه أول ما يخطط لشريحة الشباب خصوصا أمام الغزو الفكري والحرب الناعمة التي تحفز لها بعض الدول من قبيل إعطاء المنح، وذلك لصنع القادة من الصغار. وهؤلاء تغير أخلاقهم وأفكارهم تقريبا، إذا كان لصالح البلد لا مانع من ذلك، أما إذا كان لإفساد الشباب مثل برنامج أولبراي وغيره فإن هذا هو كارثة على الشباب.
طيب سمحت الشيخ، أنا عفوا، يعني دائما حينما نتحدث مع ضيوفنا الكرام يذكرون بأن يجب أن نولي أهمية للشباب، يجب أن نهتم بشبابنا، حضرتك يعني الآن بما أنك أكيد لديك يعني بعض المراودات
يعني
مع شباب
درست شبابا وعرفت
طيب أنا بدي أسألك يعني أنت كيف ترى حضور واستقبال الشباب من هذه الجلسات المحاضرات التي تعطى مشاركاتهم في الأمور الخيرية في الجمعيات الخيرية كيف تقيم حضرتك الشباب؟
والله أقيم أولا على شد الشباب بالعقيدة الإلهية الحقة والتوحيد الإلهي وكذلك في الأخلاق الحميدة والممارسات الأخلاقية وأن يكون هناك للشاب قدوة في داخل أسرته كالأب والأم لأن الأسرة هي المثقف الأول للشاب ثم المجتمع وثم أن من مسؤوليات الدولة أن تعتني بالشباب وتهيئ لهم مرافق عمل مثلا في الإنتاج وحتى لا يعيش الفراغ ويعتمد ذلك حقيقة أولا عند الشاب الطموح لأنه نجد أكو شاب يعني غير مهتم وهناك شاب مثابر صاحب أسئلة كثيرة فيعتمد ذلك على تنمية الوعي الفكري وتشييد العقلية الواعية لدى الشباب من خلال تلقي العلم عبر المعلم وانتقاء أفضل الدروس وأفضل المعلمين وأن نعزز من مكانة الشاب وقدراته الذاتية والفكرية يعني أن لا نهمله ونهيئ له كل مستلزمات الطموح
طيب
والارتقاء.
دكتور سمحت الشيخ عفوا يعني الآن كل هذا التأكيد على الشباب وكيف أن نتعامل معهم هل هناك من قبل خطباء المنابر من قبل المحاضرين هل أولا يرون استقبال وحضور من الشباب في هكذا مجالس وكيف يتعاملون معهم؟
والله بالنسبة الخطباء يختلفون والمنابر تختلف وأسلوب الخطباء يختلف اختلافا كليا فبعض من يركز على الآداب والأخلاق والسلوك الحسن وتفسير الآيات القرآنية بصورة جيدة كمحاضرات الشيخ أحمد الوائلي
رحمة الله عليه
والشيخ باقر المقدسي الله يحفظه وغيرهم من الخطباء الآن لا أستحضر أسمائهم قصدي أنه الخطاب دائما يكون موجهة وأن يكون الخطيب قد استعد أساسا في تحضير الخطبة وكذلك هناك رغبة ملحة يعني في قضية المنابر الحسينية لأنها هي التي توصل صوت الحسين وصوت الحق إلى الناس وإلى مسامعهم وفي الحقيقة أن هناك يعني جانبان في قضية المنبر الحسيني منها الجانب التوعوي ومنها الجانب يعني كما يقال أن منبر الحسين عبرة وعبرة يعني عبرة الإنسان يستذكر تلك المصائب المهولة والعظيمة التي جرت على الإمام الحسين وأولاده كعلي الأكبر سلام الله عليه الذي يقول
وعبرة أيضا
نعم
وعبرة أيضا تفضلت هي عبرة وعبرة أحسنتم طيب هل المؤسسات التربوية والتعليمية برأيك يعني أخفقت في تعريف النماذج الشبابية المتعالية؟
والله حقيقة يعني يحتاج يعني مراجعة الدولة إلى المناهج العلمية التي تدرس وإلى الأساتذة الأكفاء الذين يقومون بتدريس تلك المواد وأن يعطي المدرس حتى لو يكون من غير اختصاصه كعلم درس الرياضيات أو مادة علمية كأن يعطي من وقته 5 دقائق لإلقاء النصح الموعظة على الطلاب حيث أني شاهدت بالعيان أن بعض طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة عندما يخرجون من باب المدرسة فلا نرى منهم أو نسمع منهم الصياح والكلمات البذيئة بعضهم لبعض إذا كيف يكون هذا الشاب متخلق بأخلاق أهل البيت أو متخلق بالأخلاق الإسلامية الحسنة وهو يلفظ تلك الألفاظ كما أن تلك الألفاظ تؤثر على حياته سلبا إذ يتعود الإنسان على مثل هذه الأخلاق السيئة وبالتالي فإن المعلم عليه أن يعطي المادة العلمية ثم يذهب هذا ليس بصحيحا بل يعتبر أن عمله هو تربية وعلم وتربية فلا بد أن يكون هو قد ربى نفسه أساسا على معرفة الله ومعرفة الحق ومعرفة الآداب والسلوك حتى يتأثر بشخصيته الآخرون. وأني لا أخفيكم سرا أني قد تأثرت منذ البداية في أستاذي المرحوم الشيخ عبد الحسن البرعاوي، وكان أستاذا وهو من الحوزة العلمية، وكان رجلا يعني أكاديميا وكان شاعرا، فقد تأثرت بخطه وتأثرت بأسلوبه، وعرفت أن الحياة هي طموح ولا بد للإنسان أن يطمح بنفسه لأن يكون أديبا أو شاعرا أو مثقفا أو مفكرا أو فيلسوفا إلى آخره.
نعم. طيب سماحة الشيخ، الآن يعني في عصرنا هذا نرى بأنه هناك الكثير من المغريات بالنسبة لخاصة الشباب، وهناك الكثير من المطبات والمزلات والقنوات المضللة وإلى آخره. حضرتك يعني ما هي الآليات برأيك، ما هي الآليات لاجتذاب الشباب للمساجد الحسينيات، الجمعيات الخيرية إلى هكذا أمور؟
والله أنا أعتقد أنه المساجد والحسينيات هي روافد مهمة في تسقيل وتهذيب أفكار الشباب وتوعيتهم، ولكن هذا في الحقيقة لا يكفي، ما لم نوفر لقمة العيش لهذا الشاب، لأن هذا الشاب يقول ماذا أعطيتني، ماذا أعطتني هذه الدولة، ماذا هيأت لي هذه الدولة. فلا بد أن يكون الشاب يتمتع قليلا، يعني أحيانا واحد عند أمراض نفسية يذهب إلى طبيب النفساني فيقول له أني عندي كآبة وعندي آلام وعندي كذا، فيقول له الطبيب بالصراحة جيبك شلون، يعني أنت أمورك المعاشية شلون زينة، فإذا كان أمور المعاشية زينة أو دون يعني فوق الوسط فإنه هذا يعيش في رتابة ويمكن له أن يقرأ ويتابع ويحضر وإلى. أما إذا كان هو يعيش العزم ويعيش الفقر ويعيش الفراغ، فكيف نطلب منه أن احنا نحسن؟
طيب ممكن أنا تسمح لي سمحت
الآن تعمل الدول تعمل الدول على أخذ الشباب صغار من عندنا.
نعم.
وهناك يعطونهم منح ويغيرون من حياتهم ثم يعودون بهم إلى بلادنا.
سمحت الشيخ، أنا في أقل من دقيقتين يعني تسمح لي ممكن أكون أخالف كلامك إلى مقدار يعني قليل جدا بالنسبة لكلامك بأنك تفضلت يعني يجب أن الشاب يكون مؤمن ماديا من بعدها ننتبه إلى سائر الأمور، لكن لدينا كثير الكثير من النماذج والأمثلة بأنه بدأوا من الصفر، بأنه عاشوا في أحلك الظروف، عاشوا في فقر مدقع حتى، لكن استطاعوا أن يتغلبوا على هذا الموضوع وأن يصلوا إلى مدارج عليا. فلا نستطيع أن
هذا الذي تقولينه صحيح، بس هاي حالات استثنائية.
استثنائية برأيك أنت استثنائية؟
نعم. طيب. صحيح، هذا موجود، هو موجود في الغرب والشرق وفي كل دول العالم.
أحسن. طيب سمحت الشيخ،
الناس مبدعين.
أي.
نعم.
هناك اتصال هاتفي، نأخذ هذا الاتصال وإن شاء الله نعود إلى حضرتك.
تفضل.
نعم.
تفضل.
شكرا جزيلا.
السلام عليكم، معكم رضينا من مصر. بخصوص موضوع الحلقة بتاع اليوم اللي هي مرحلة الشباب، دي هي سنة الله في خلقه أن يمر الإنسان بمراحل متعددة، يعني من ولدته وحتى ما يكبر، ولعل مرحلة الشباب هي دي أروع مرحلة ممكن أن يمر فيها الإنسان، يكون فيها الإنسان يوجه نشاطه وقوته وعطاؤه. فبنشوف احيانا ان الانسان بيركض سعيا في الحياه دي وفي مناكبها، ويكون عنده الرغبه في انه يخوض تجارب عديده ومتنوعه ويكتسب خبرات متنوعه ايضا، مستغل او مستخدم كل ما اعطاه الله من صحة وشغف وعقل لتجربة ما حوله. أيضا الأمل اللي بيكون داخله وجواته ده له تأثير كبير قوي، إنه يشجعه بيعمل أي حاجة هو عايزها، لأنه الأوطان ما بتزدهرش إلا بشبابها، لأن لهم دور مهم جدا في بناء المجتمع وحضاراته وإنجازاته وتقدمه وتطوره. والشباب هم الطبقة الأهم اللي إنها تساعد في النجاح والدفاع عن القضايا عامة. بمختصر هم الشباب صناع القرار.
الأخت ردينا من جمهورية مصر العربية، أشكرك جزيل الشكر. وختاما سمحت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري، هل لك كلمة مختصرة لشبابنا العزيز الذين يستمعون الآن إليك؟
والله أنا أقول لشبابنا الأعزاء أن يقتدوا بمن سبقهم من الشباب الإسلامي مثل شخصية علي الأكبر ابن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فله ميزات كثيرة علي الأكبر، أنه اسمه من اسم جد علي بن أبي طالب، وقد شابهه في الشجاعة يوم الطف، والحديث عن شجاعة علي كالحديث عن نور الشمس هو نافلة، ولذلك كان يحمل على الأعداء يوم عاشوراء وهو أول شهيد سقط من بني هاشم، فكان القوم وقد غبرت وجوههم أو غبرت وجوههم فلم يشعروا أو علي الأكبر يقول تلك الحشود أم علي بن أبي طالب، وهو يصول في أوساطهم وحمل ثلاث حملات قوية، وهو يقول أنا علي بن حسين بن علي. طبعا إحنا في اليوم ويوم ولادة علي الأكبر،
نعم،
هو شاب
سلام الله عليه،
يقول أنا علي بن حسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. فعلا والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أطعنكم بالرمح حتى ينتني، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. وعلي الأكبر هو الأكبر من أولاد الإمام الحسين سلام الله عليه، كما في الرواية أنه لما أدخلوا على عبد الله بن زياد سبايا فكان علي السجاد موجود، فسأله من أنت؟ قال أنا علي بن حسين. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان لي أخ أكبر مني قتله الناس. قال بل قتله الله. فقال علي بن حسين سلام الله عليه، الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال وبك جرأة على رد كلامي يا سياق العنقة. ومن هنا من هذه الرواية نفهم أن علي الأكبر كان أكبر من الإمام السجاد، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته حيث أبقى هذا الإمام. وهذا الإمام أيضا علي الأصغر هو الإمام السجاد كان أيضا مثالا للحقوق الإنسانية، له رسالة الحقوق، وكذلك في أدعيته العظيمة، وكذلك في خلقه وسجاياه. أما علي الأكبر فتروى الروايات أنه كان كريما جوادا يكرم الأضياف،
نعم،
ويجود عليهم ويذكر بعض الكتاب. نعم.
سمعت الشيخ، أنا أشكرك جزيل الشكر وأعتذر جدا جدا لأن الوقت داهمنا. سمعت الشيخ الدكتور إبراهيم الساري أستاذ في كلية الإمام الكاظم عليه السلام من العراق، شكرا جزيلا لك. وحبتنا الكرام أقول لكم الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة، أسأل الله لكم ولي السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. إلى اللقاء.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. أداة مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا زيد بن صاتي. ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بن صرت. لا تسألي I'm فتاة أحلامي يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكوني مثل ما أهوى فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي